أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتين قدس الله نفسه لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوش بالذهب أو الدينار المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شيء إلا إذا علم بأن خالصهما بلغ حد النصاب فعندئذ تجب الزكاة سواء علم ببلوغ كليهما حد النصاب أو بلوغ أحدهما حد النصاب دون الآخر. فأما إذا لم يعلم بذلك فيجب عليه الفحص والاختبار. ذكر في هذه المسألة ثلاثة فروع. الفرع الأول أنه لا تجب الزكاة في الدراهم المغشوشة بالذهب ولا في الدنانير المغشوشة بالفضة، لا تجب الزكاة فيهما. الفرع الثاني أن خالص الفضة إذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه، وكذا خالص الذهب إذا بلغ حد النصاب وجبت الزكاة فيه. فأما إذا لم يعلم بلوغ شيئا منهما، بلوغ خالص شيئا منهما حد النصاب ويشك في ذلك، فقد ذكر بوجوب الفحص. هذا هو الفرع الثالث. أما الفرع الأول فإن كان الغش قليلا بحيث لا يكون مانعا عن صدق الدرهم، فالدرهم المغشوش بالذهب إذا كان الغش بالذهب قليلا ولا يكون مانعا عن صدق الدرهم فعندئذ تجب الزكاة فيه. وإن كان مغشوشا لكنه يصدق عليه الدرهم، فإذا صدق عليه دنوان الدرهم المزكوك من الفضة للمعاملة فتجب فيه الزكاة. وكذلك الحال في الدينار المغشوش بالفضة، إذا كان غشه قليلا لا يمنع عن صدق الدينار، إذا بلغ الدينار المغشوش حد النصاب تجب الزكاة فيه، تجب الزكاة. وأما إذا كان غشها كثيرا، إذا كان غشها كثيرا بحيث يكون مانعا عن صدق الدرهم وعن صدق الدينار، كما إذا فرضنا نصفه من الذهب ونصفه من الفضة، فلا يصدق عليه عنوان الدرهم المزكوك من الفضة، ولا يصدق عليه عنوان دينار المزكوك من الذهب، لا يصدق عليه شيء من العنوانين، شيء من العنوانين. فعندئذ هل تجب الزكاة فيهما إذا بلغ خالص كل منهما بحد النصاب ذكر المعاتن قدس الله نفسه إذا بلغ خالص كل منهما بمقدار النساء إذا كانت الفجدة بوحدها بمقدار النساء وكذلك الذهب إذا كان بمقدار النساء فتجب الزكاة أو إذا كان أحدهما بمقدار النساء دون الآخر فتجب الزكاة فيه أي فيما بلغ حد النساء. واختار ذلك السيد الأستاذ قدس الله نفسه أيضا على ما في تقرير بحثه، وقد أفاد في وجه ذلك أن الروايات التي تدل على وجوب الزكاة في الفضة والذهب هذه الروايات لا تشمل المركب منهما، أي المركب من الذهب والفضة من الدرهم والدينار لا يشمل المركب منهما، فإنه لا يصدق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة، فلأجل ذلك لا يكون مشمولا لتلك الروايات، ولكن المستفاد من هذه الروايات بحسب المتفاهم العرفي وبمناسبة الحكم والموضوع أن الحكم الثابت للأجزاء فهو ثابت للمركب أيضا، فإنه لا يشك في أن الأجزاء إذا كانت مماثلة في الحكم ومشاركة في الحكم فذلك الحكم ثابت للمركب منها أيضا. فإذا فرضنا أنه جعل معجونا مركبا من التحالي والدم المتخلف في الذبيحة ودم السمك الميتة وكذا سائر أجزاء الذبيحة المحرمة أكلها كالقزيب والأنثيين والفرس وما شاكل ذلك والنخال وما شاكل ذلك، فإذا جعل معجونا منها بدون استهلاك بعضها مع بعضها الآخر إذا جعل مركبا منها فحكم هذه الأجزاء يثبت لهذا المركب أيضا، مع أنه لا يصدق على هذا المركب عنوان شيء من الأجزاء، فإن عنوان شيء من الأجزاء لا يصدق على هذا المركب، ولكن حكم الأجزاء وهو حرمة الآكل ثابت لهذا المركب أيضا وذكر أن المقام أيضا كذلك، فإن المركب من الذهب والفضة للذهب حكم إذا بلغ حد النساء وجبت الزكاة فيه، حكذا في الزي إذا بلغت حد النساء وجبت الزكاة فيه. أما إذا كان المركب منهما ولم يصدق على المركب منهما لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة، ولكن حكم الأجزاء ثابت للمركب بمقتضى الاعتقاد العرفي، حكم الأجزاء هو وجوب الزكاة، فإن حكم الأجزاء حكم الأجزاء للذهب والفضة وجوب الزكاة، ووجوب الزكاة ثابت للمركب أيضا للمركب منهما، مع أنه لا يصدق على المركب لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة، ولكن مع ذلك يثبت حكمهما وهو وجوب الزكاة للمركب أيضا، فإن الذهب والفضة شريكان في الحكم وهو وجوب الزكاة، وهذا الوجوب ثابت للمركب منهما أيضا، مع أنه لا يصدق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفضة. هكذا ذكره السيد الوسطى وقدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه. الظاهر أن هذا غريب جدا، كيف يمكن قياس المركب من الذهب والفضة بالمركب من الأشياء المحرمة أكلها، فإن الأشياء المحرمة أكلها إذا جعلها معجونا ومركبا فلا شبهة في أن هذا المركب حرام، أكل هذا المركب حرام، فإن المركب من الحرام حرام، كما أن المركب من الأشياء المحللة حلال، كما أن المركب من الأشياء النجس نجس لا شبهة في ذلك. فإن نفس الروايات التي تدل على عدم جواز أكل الطحال وأكل القذيف وأكل الدم وإن كان طاهرا، فإن الروايات التي تدل على حرمة أكل الدم فإن هذه الروايات بإطلاقها تشمل ما إذا كان الدم جزء المركب أو مستقلا، يشمل كلتا الحالتين، فإن أكل الدم حرام سواء كان في ضمن شيء آخر أو كان مستقلا أكله حرام، وكذا أكل الطحال أكل الطحال وأكل النخاع حرام سواء كان في ضمن شيء آخر مركبا مع شيء آخر أو غير مركب، فنفس الروايات تشمل كلتا الحالتين معا. فأما في المقام ليس كذلك، فإن الروايات تدل على وجوب الزكاة للدرهم والدينار المسكوكين من الذهب والفضة للمعاملة إذا بلغ حد النصاب، فموضوع وجوب الزكاة الدينار المسكوك من الذهب للمعاملة، وموضوع وجوب الزكاة الدرهم المسكوك من الفضة للمعاملة. كاملاً. فأما إذا لم يستطع عليه عنوان الدرهم ولا عنوان الدينار فلا موضوع لوجوب الزكاة، فكيف يمكن الحكم بوجوب الزكاة؟ فإنه إذا كان الذهب مركبا مع الفزة ولا يستق عليه لا عنوان الذهب ولا عنوان الفزة فليس لا موضوع لوجوب الزكاة، فينتفي وجوب الزكاة لانتفاء موضوعه. فإن الأدلة لا تشمل ذلك، فإن الأدلة تدل على وجوب الزكاة في الدرهم المسكوك من الفزة وفي الدينار المسكوك من الذهب، والمفروض أن الدينار لا يصدق على المركب ولا الدرهم يصدق على المركب، فإذن المركب ليس موضوعا لوجوب الزكاة كسائر الفزة والذهب، كما إذا كان الذهب غير المسكوك فإنه ليس موضوعا لوجوب الزكاة، ولو كان عنده كثير من الذهب غير المسكوك فلا يجب فيه الزكاة. وكذا الفزة الغير المسكوكة لا يجب فيها الزكاة، فالزكاة إنما تجب في موضوع خاص وهو الدرهم المسكوك من الفزة والدينار المسكوك من الذهب، والمفروض أن عنوان الدينار ولا عنوان الدرهم لا يصدق على المركب منهما، فإذن المركب منهما ليس موضوعا لوجوب الزكاة، فكيف يمكن الحكم بوجوب الزكاة؟ كيف يمكن الحكم بذلك أي بوجوب الزكاة؟ فإنه ينتفي بانتفاء موضوع الزكاة. ولو فرضنا أن كل منهما يبلغ بمقدار النصاب أو أزيد طالما لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا تجب الزكاة فيه، وإن كان خالصهما يبلغ حد النصاب بل لأكثر طالما لا يصدق عليه عنوان الدرهم والدينار فلا تجب فيه الزكاة. وما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه غريب جدا، قياس المقام بالمعاجين من أعلى الأشياء المحرمة أو الأشياء المحللة. لا شبهة في أن المعجون من الأشياء المحرمة حرام بنفس الدليل الدال على حرمتها، كما أن المعجون من الأشياء المحللة حلال بنفس دليل الحلية، والمعجون من الأشياء النجسة نجس لا شبهة في ذلك. كيف يمكن قياس المقام بذلك؟ فإذن ما جاء في تقرير سيد الأستاذ قدس الله نفسه غريب جدا. بقي هنا شيء وهو أنه إذا لم يعلم مقدار الخالص من عمارة أنه بلغ بمقدار النصاب أو لم يبلغ، فالماكن ذكره وجوب الفحش، فهل ما ذكره الماكن صحيح او لا؟ نتكلم.